الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 21 من فتوى الحموية، شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله قال: وأن القصائد بدعة. هذا مواصلة لقول ابن خفيف. ومجراها على قسمين، فالحسب من ذلك من ذكر آلاء الله ونعمائه، وإظهار نعت الصالحين وصفة المتقين، فذلك جائز، وتركه والاشتغال بذكر الله والقرآن والعلم أولى به. وما جرى على وصف المرئيات ونعت المخلوقات، فاستماع ذلك على الله كفر، واستماع الغناء والرباعيات على الله كفر، والرقص بالإيقاع ونعت الراقصين على أحكام الدين فسق. الرقص لم يأمر الله به ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الأئمة، بل قال الله في كتابه: واقصد في مشيك، وقال في كتابه: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. وقال نص ابن تيمية على أن هؤلاء الذين يرقصون على سماع الغناء والقصائد والدفوف، إذا سمعوا القرآن يتلى ويقرأ في مجالسهم استطالوا ذلك واستثقلوه. قال: وعلى أحكام التواجد، استجلاب الوجد بالذكر والتفكير، يعني هذا اصطلاح صوفي. والغناء لهو ولعب، وحرام على كل من يسمع القصائد والرباعيات الملحنة الجائي بين أهل الأطباع، يعني الجاري، كأنه في نسخة أخرى الجاري، بين أهل الأطباع على أحكام الذكر، إلا لمن تقدم له العلم بأحكام التوحيد ومعرفة أسمائه وصفاته وما يضاف إلى الله تعالى من ذلك، وما لا يليق به عز وجل مما هو منزه عنه، فيكون استماعه كما قال تعالى: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولا، هذه القصائد إن كانت مما تقرأ على هيئة الشعر ونحو ذلك، فقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم من شعر أمية بن أبي الصلت، وأذن لأصحابه ببعض القصائد. وإن كان الشأن على أنه يستخدم معه الدفوف للرجال، أو الإيقاعات، أو الرقص، أو التشبب ونحو ذلك، فلا يجوز. وكل من جهل ذلك وقصد استماعه على الله على غير تفصيله فهو كفر لا محالة. فكل من جمع القول وأصغى بالإضافة إلى الله فغير جائز، لأنهم قد يقول: يا سلمى، يا سعدى، يا كذا، هو يقصد الله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. إلا لمن عرف بما وصفت من ذكر الله ونعمائه وما هو موصوف به عز وجل مما ليس للمخلوقين فيه نعت ولا وصف، بل ترك ذلك أولى وأحوط. والأصل في ذلك أنها بدعة، والفتنة فيها غير مأمونة على استماع الغناء، بل إن بعضهم الآن قدم هذه الأناشيد على الأغاني لشدة فتنتها، ولأنهم يعلمونها الأطفال الصغار، وربما جعلوا معها بعض الإيقاعات الموسيقية أو كذلك التقطيعات الصوتية التي تؤدي إلى الافتتان بها، وتجد أن بعضهم ربما يتشبث بها أكثر من تشبث أهل الأغاني بالغناء. قال: والرباعيات بدعة، ذلك مما أنكره المطلبي، لعله يقصد الشافعي رحمه الله، ومالك والثوري ويزيد بن هارون وأحمد بن حنبل وإسحاق، والاقتداء بهم أولى من الاقتداء بمن لا يعرفون في الدين ولا لهم قدم عند المحصلين. وبلغني أنه قيل لبشر بن الحارث: إن أصحابك قد أحدثوا شيئا يقال له القصائد. قال: مثل إيش؟ قال: مثل قوله: اصبري يا نفس حتى تسكني دار الجليل. فقال حسن: وأين يكون هؤلاء الذين يستمعون ذلك؟ قال: قلت ببغداد. فقال: كذب والله الذي لا إله غيره، لا يسكن بغداد من يستمع ذلك. حدث السماع البدعي بعد ذهاب القرون الثلاثة الفاضلة في أواخر المئة الثانية، كما يختصر الفتاوى المصرية. وما جاء في المستدرك على الفتاوى من أنه حدث في المئة الثامنة فإنه تصحيف، والصواب ما تقدم. قال ابن تيمية رحمه الله: لم يكن أحد من الصحابة والتابعين وأئمة الدين وغيرهم من مشايخ الدين يحضرون مثل هذا السماع، لا بالحجاز ولا مصر ولا الشام ولا العراق ولا خراسان، لا في زمن الصحابة ولا التابعين ولا تابعيهم، لكن حدث بعد ذلك، فكان طائفة يجتمعون على ذلك ويسمعون الضرب بالقضيب على جلاجل ونحوه التغبير. وأما ما جاء في هذا الخبر من تكذيب بشر الحافي لهؤلاء فإنه محمول على أن بغداد لم تكن موطنا للزهاد والعباد في زمانه، لكثرة ما فيها من الفسق والفجور، وقد كان الزهاد يخرجون منها إلى غيرها من الأمصار والبلدان التي تخلو من هذه المنكرات أو تقل فيها، كما بسطه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد. قال أبو عبد الله مما نقلوا وهو قول أئمتنا: إن الفقير إذا احتاج وصبر ولم يتكفف إلى وقت يفتح الله له كان أعلى، فمن عجز عن الصبر كان السؤال أولى به، على قوله صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم حبله الحديث. ونقول إن ترك المكاسب غير جائز إلا بشرائط موسومة من التعفف والاستغناء عما في أيدي الناس، ومن جعل السؤال حرفة وهو صحيح فهو مذموم في الحقيقة، خارج أي خارج عن مسارك الصوفيين وخارج عن مسارك المستقيمين. ونقول إن المستمع إلى الغناء والملاهي فإن ذلك كما قال صلى الله عليه وسلم: الغناء ينبت النفاق في القلب، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما بيناه في تحقيقنا على الإيمان لابن أبي عبيد، ولكنه موقوف على بعضهم كابن مسعود رضي الله عنه. وإن لم يكفر فهو فسق لا محالة، والذي نختاره قول أئمتنا: ترك المراء في الدين أي ترك الجدال والكلام في الإيمان مخلوق أو غير مخلوق، لأنه من المسائل الحادثة، وقد تقدم كلام شيخ الإسلام في هذه المسألة. ومن زعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم واسط يؤدي وأن المرسل إليهم أفضل فهو كافر بالله، يعني وهذا غلاة الصوفية يجعلون أنفسهم أفضل من الأنبياء، يجعلون أنفسهم أفضل من الأنبياء، يقولون النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حدثني جبريل عن ربي، ونحن حدثني قلبي عن ربي. فهذا تكفير من ابن خفيف لهم كما ترى، وهو من الصوفيين المتقدمين. ومن قال بإسقاط الوسائط على الجملة فقد كفر، من أنكر الوسائط الرسل بين الله تعالى وخلقه فقد كفر بإجماع أهل الملل، وأبطل الشرائع وأسقط الأوامر والنواهي. وهذه الوسائط هي التي تطاع وتتبع وتكتدى بها، كما قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. أما اتخاذهم وسائط من باب أنهم يدعون ويرجون ويتوسل بذواتهم وغير ذلك، فهذا لا يجوز، هذا من البدع المحدثات، بل دعاؤهم يعتبر من الشركيات كما هو معلوم. انتهينا من هذه يعني العقيدة الملخصة التي لخصها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن ابن خفيف، مبينا فيها كثير مما عليه صوفية هذه الأزمنة المتأخرة من المخالفات للصوفية المتقدمين، سواء فيما يتعلق بباب العقائد أو العبادات أو الأعمال. فبهذا تعلم أن كثير ممن يدعي حب النبي صلى الله عليه وسلم ليس على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، ويدعي حب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وهو ليس على طريقتهم، فإن الصوفية يدعون أن هؤلاء منهم. بل أبو نعيم في الحلية رحمه الله، والحلية هي عبارة عن كتاب في الجملة كتاب صوفي، إلا أن فيه تراجم لكثير من الصحابة ومن إليهم، ولذلك تجد أنه يترجم للصحابة وغيرهم على طرق الصوفية. فيعني جمع هؤلاء الخلق الكثير الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم على أنهم من أهل الطريقة، بل كما تقدم معنا أن بعضهم يقول: لبست الخرقة، كما نعم أنه لبس الخرقة بالسند المتصل إلى عمر بن الخطاب. متى كان لعمر بن الخطاب رضي الله عنه خرقة صوفية؟ خرقة صوفية وهي عندهم مقدمة على علم الكتاب والسنة، حتى قال بعضهم: علم الخرق مقدم على علم الورق. إيش هو علم الخرق؟ يعني أنك تسلك سبل التجويع والصيام وبعض العبادات والتنسكات حتى تصل إلى مرتبة تسلم فيها الخرقة، أي الثوب المرقع بخرق متنوعة، دليل على الزهد والورع، مقدم على علم الورق عندهم، علم الكتاب والسنة والبخاري ومسلم والأمهات الست نحو ذلك. فلهذا تعلم أن هؤلاء الذين تأخروا في شأنهم من أبعد الناس عن كتاب ربهم وعن سنة نبيهم وعن أقوال أئمتهم، فلا هم لكتاب الله أخذوا ولسنة رسول الله عظموا ولا هم قلدوا أسلافهم الذين بقيت عندهم أصول من أصول الدين وإن كانت أصل البدعة موجودة. فإن هذا التنسك وهذا التعبد لم يشرعه الله عز وجل. وبقيت معنا سندخل في تلخيصه لكلام عبد القادر الجيلاني نرجئه إلى درس آخر حتى لا يدخل كلام في كلام. والله المستعان.